قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب النفقات. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض خباء أحب من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حرج عليك أن تنفق عليه بالمعروف. وفي رواية لمسلم: رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. باب النفقات. النفقات جمع نفقة، ونفق اسم مصدر، أنفق ينفق إنفاقا، فالمصدر إنفاق والنفق اسم مصدر. هذا تعريف النفقة في كلام العرب. أما في الشرع فهي كفاية من يمونه حوائجه، كفاية من يمونه حوائجه، من تجب عليه نفقته يعطيه الحوائج، هذه النفقة. عن عروة عن عائشة، مر بنا هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن خالة عائشة رضي الله تعالى عنها. وحينما سكت عرفنا أن الحديث في الصحيحين. جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة ابن ربيعة زوج أبي سفيان، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي. ناخذ منه جواز خروج المرأة للحاجة، جواز استفتاء المرأة بنفسها، أن صوت المرأة ليس بعورة. ما كان على ظهر الأرض خباء، والمقصود أن بالخباء البيت، ما كان على ظهر الأرض خباء يعني أهل خباء، أحب من أن يذلهم الله من أهل خبائك، من أهل خبائك. واللي يظهر لأنه قالت أهل خباء تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه والله لما أرادت أن تصارحه بهذا اللفظ قالت أهل خباء. وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فيه تغير الأحوال، وأن كلما ازدادت المحبة للمؤمنين دل هذا على الإيمان، وكلما زاد البغض والكره دل على النفاق والكفر. فبغض المؤمنين وكراهة انتصارهم هو نسأل الله السلام من خصال الكفر، ولا يحصل هذا ويعتقد ذلك إلا شخص ليس من عداد المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا. وأيضا كلمة أيضا تتكرر كثيرا، وهي بمعنى يرجع، فهي مصدر بمعنى رجع ويرجع، مأخوذة من آض يئيض أيضا، أي رجع. فأقول وأيضا كذلك يعني وكذلك أضيف أو أرجع أو أزيد كذا وكذا. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صلاة الكسوف في مسلم قال: فانصرف وقد آضت الشمس، وقد آضت الشمس يعني رجعت الشمس إلى حالها بعد الكسوف. والذي نفسي بيده، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ولو وهو لم يستحلف، ومر بنا أن اليمين تجري في الأحكام الخمسة، فإذا كانت لتأكيد خبر ديني كما في هذا الحديث فتكون مستحبة، وفيه الحلف بأفعال الله عز وجل وفيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وقوله وأيضا والذي نفسي بيده أي سيزداد الحب، سيزداد الحب، وفيه أن كلما ازداد الإيمان ازداد حب المؤمنين، وكلما نقص نقص حب المؤمنين، فزيادة الحب للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم دليل على زيادة الإيمان، وعلى قدر النقص على قدر النقص في الإيمان. ثم قالت يا رسول الله، وفيه جواز إخبار الشخص بحاله حال الكفر والجاهلية والفسق والفجور، فأخبرت بحالها حال الجاهلية وحال الإسلام، وفيه أيضا جواز ذكر ما بدر من الشخص من أخطاء تجاه الآخرين إذا كان لا يخشى مفسدة في ذلك، لأن حين قد تحصل مفسدة في ذكر ذلك فيترك. إن أبا سفيان، تقصد زوجها، إن أبا سفيان ابن حرب رجل مسيك، مسيك أي بخيل في رواية شحيح كما يسر بنا، أي يمسك عن النفقة، وكما هو معلوم أبو سفيان من سادات قريش، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يدل على أنه من السادات. نأخذ من ذلك فائدة أن الشخص لا يمكن أن تجتمع فيه خصال الخير كلها، وأن الشخص مهما يكون له فضل وقدر لا بد أن يوجد فيه ما يوجد من الآدميين من قصور أو تقصير، فالبخل صفة دميمة، ومع ذلك وجدت في سيد من سادات قريش، وأيضا هو سيد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفيه جواز غيبة الشخص في باب الفتوى، وإلا الزوج لا يحب أن يقال أنه بخيل أمام الناس، هذا من باب الغيبة، لكنها مباحة في حال الاستفتاء، هذه إحدى المواطن التي تجوز فيها الغيبة. فهل علي من حرج؟ الحرج الإثم، ونأخذ من ذلك أنها أتت مستفتية وليست مقاضية له، فهي تسأل عن الحر والحرمة، هل علي حرج، علي إثم أو ليس علي إثم؟ وأقول ذلك لأن بعض العلم يرى أن هذا من باب القضاء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب القضاء، صح أنه من باب الفتية، لو كان القضاء لا بد أن يحضر أبو سفيان، وإن كان بعضهم يرى أنه يقول هذا من باب الحكم بما يعلمه القاضي. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله، على عياله على أولاده، فهو الذي يعيلهم. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي إذا وجد الأب والزوجة فالنفقة تجب على الأب دون الزوجة، لعله يأتي زيادة بيان إن تبقى عندنا وقت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النفقة على الأولاد تكون على أبي سفيان وليس شيء عليها من النفقة، حينما قال من ماله مر بنا أن المال هو كل عين مباحة النفع من غير حاجة، وليس المقصود بالمال فقط هي الأوراق النقدية، لا، البر مال، الشعير مال، العسل مال، وهكذا كل شيء ينتفع به هو داخل في باب المال بغير إذنه. وفيه فائدة، الأصل هو وجوب الاستئذان، ويحرم على المرأة أن تتصدق بمال زوجها إلا بإذنه، هذا الأصل، فلذلك احتاجت إلى الإذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك، لا حرج أي لا إثم، أن تنفقي عليهم، أي تنفق عليهم أي أن تأخذي من ماله ولو لم يعلم بذلك، قال بالمعروف يعني من غير زيادة. وارجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث النفقة بالمعروف، وفيه العمل بالعرف، العمل بعرف الناس، بمعنى أنها تنفق كما ينفق من هو في قدر ومال أبي سفيان، فلا تزيد على ذلك، فنفقة الفقير معروفة ونفقة الغني معروفة، فتكون بالعرف، لكن أيضا هذا يرجع إلى حال الزوج، إلى حال الزوج، فإذا كان الزوج غني تنفق المرأة نفقة أغنياء، وإذا كان الزوج فقير تنفق نفقة فقراء، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فمن قدر عليه رزقه كان فقيرا فلينفق مما أتاه الله، لا ينفق نفقة الأغنياء. قال: وفي رواية لمسلم: رجل شحيح، قيل الشح أشد من البخل، فالشح هو منع الواجب والبخل دون ذلك، وقيل الشح هي الحالة النفسية التي يكون عليها البخيل، والبخل هو المنع، بمعنى الشح تكون صفة قائمة في الشخص، أما البخل لا، هو المنع. المنع يسمى بخلا، وسبب المنع وهي الحالة النفسية التي تقع يكون عليها الشخص، هذه تسمى شحا. لا يعطيني من النفقة، وفي هذه الرواية قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. ما لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، الذي يكفيني، فيه أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته قدر الكفاية، وعلى أولاده قدر الكفاية. فائدة هذه الرواية فيها النفق على الزوجة، الرواية التي قبلها فيها النفق على الأولاد. إلا ما أخذه من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ أي هل علي من إثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف. قال: خذي أمر، والأمر هنا ليس للوجوب، لأنه أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الإباحة، هذا الأصل. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فيه وجوب النفقة على الزوجة، وجوب النفقة على الأولاد، لعلي أذكره في آخر الباب. هذا الحديث يؤخذ منه فائدة، وهي ما يسميها الفقهاء مسألة الظفر. مسألة الظفر، يعني إذا كان لك حق على أحد، هل يجوز أن تأخذ من غير علمه ومن غير رضا أو لا؟ هذه مسألة الظفر. والمسألة فيها تفصيل: الشخص الذي وجب عليه الحق لا يخلو من أن يكون مقرا باذلا أو مانعا، فإذا كان مانعا صاحب الحق أيضا لا يخلو من أن يستطيع أن يرفعه للقاضي، أو لا يستطيع أن يرفعه للقاضي فيأخذ حقه منه. فالحالة الأولى من عليه الحق إذا كان مقرا وباذلا، معنى باذل متى ما طلبت منه الحق أعطاك إياه، أب متى ما طلب منه أولاده النفقة أعطاهم إياها، شخص باع على شخص سلعة ولم يأخذ منه المال، لكنه يعلم أنه قال متى ما قال أعطني المال أعطني ثمن السلعة أعطاه، شخص ضاف ناس يعلم أنه متى ما قال لهم أعطوني حق الضيافة أعطوه. هذه الحالة الأولى إذا كان يقر بالحق وفي نفس الوقت يبذل، فهنا يحرم الأخذ من ماله. نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك، أي إذا كان مقرا باذلا يحرم أن يؤخذ من ماله، لأنه قد يؤخذ من بعض ماله وهو له مصلحة خاصة فيه، والأمر متعلق بالحق، وصاحب الحق يريد أن يصل إليه حقه، ولا يلزم أن يصل عليه حقه من نوع معين ومن جهة معينة. والأصل هو حرمة مال المسلم وحرمة الاعتداء على مال المسلم، هذا هو الأصل. فالحالة الثانية أن لا يكون باذلا يمنع الحق، وهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون يمكن أخذ الحق منه عن طريق القضاء، يمكن أخذ الحق منه عن طريق القضاء، هناك بينة، وبمجرد أن يرفع الأمر للقاضي يؤخذ منه الحق، فالمسألة مسألة خلاف، وليظهر الله أعلم أنها كالمسألة الأولى لكن ليس فيها إجماع، يرفع الأمر للقضاء لأخذ الحق منه. بعضهم يستدل بقصة هند وقالوا أن هذا من باب القضاء، وصحيح أن قصة هند ليست من باب القضاء، لأنها سألت قالت هل علي من جناح، هل علي من حرج، هي في باب الفتوى وليست في باب القضاء، فيرفع الأمر للقضاء ليأخذ حقه. الحال الثاني لا يستطيع أن يرفع الأمر للقضاء، إما ليكون هذا ظالم له سلطة لا يمكن إحضاره لمجلس القضاء، أو لأن من له الحق ليس عنده بينة يثبت به حقه. فأهل العلم في هذه المسألة لهم فيها 5 أقوال، بمعنى أنه عندهم جرت الأحكام 5 إلى الوجوب، أنه يجب عليه وجوب، أن هذا رأي محمد رحمه الله تعالى، أنه من باب إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث قال هذا من باب المنكر. والصحيح الجواز، يجوز للشخص أن يأخذ حقه ولو من غير علمه ورضاه، بشرط ألا تترتب مفسدة على ذلك أعظم، لأن بعض الناس نسأل الله السلامة قد يكون أرعن، قد يؤخذ منه حق يسير ربما يعتدي على الأموال أو على الأنفس أو غير ذلك. فالأصل الجواز إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم فيمنع لأجل المفسدة، ولا الأصل الجواز. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث هند، لكن قد يشكل على ذلك، يقولون الآن هند ما رفعت أمرها للقضاء، وأنتم تقولون يرفع أمره للقضاء. اليد والله أعلم فيما يتعلق بنفقة الزوجة، لو رفع الأمر للقضاء حصلت مفسدة ونزاع بين الزوجين ربما يؤدي إلى الفرقة، هذا هو السبب والله أعلم فيما يتعلق بنفقة الزوجة. إذن قضية هند لم يرفع للقضاء على الصحيح، لأن برفع الأمر للقضاء يحصل مفسدة. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فيجوز له أن يعاقب بمثل ما عوقب به فيأخذ حقه. أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنك ترسلنا إلى قوم فلا يقرئوننا، لا يعطون يعني حق الضيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطوكم حق الضيف الذي يجب له وإلا خذوا حق الضيف. والحديث الصحيح إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا حق الضيف ولو من غير علم المضيف الذي يمنع ولو من غير رضاه. لكن يشكل على ذلك من منع يستدل بحديث أدي الأمانة للذي ائتمنك ولا تأخذ من خانك، يقول هذه خيانة، كونك تأخذ من غير علمها لخيانة. يقال هذا الحديث لا يصح باتفاق أهل المعرفة ممن ضعف الإمام أحمد وابن الجوزي وغيرهما، أهل المعرفة بالحديث كلهم متفقون على ضعف الحديث، فإذا كان ضعيفا ليس بحجة. بعض العلم يفرق إذا كان واجبا بأصل الشرع يجوز، وإذا كان لا بسبب المعاملة لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن قصة هند النفقة واجب بأصل الشرع، حديث عقبة في أخذ حق الضيف قالوا واجب أصل الشرع، لكن عند النصوص الأخرى العامة التي ذكرتها. فالصحيح العموم يجوز للشخص أن يأخذ حقه سواء كان واجبا بأصل الشرع أو بسبب المعاملة بينه وبين غيره ببيع أو شراء أو إجارة أو قرض أو غير ذلك من الأمور ما لم يترتب على ذلك مسألة. أيضا المسألة الثانية التي تتعلق في هذا الباب، وهي يجوز أن يأخذ حقه ولو كان من غير جنسه، يأخذ الحق ولو من غير الجنس. لما هند تأخذ من ماله هل ستأخذ من جنس المال، أو أحيانا قد تحتاج شيء وهو يمنعها واجبا ثم تأخذ شيئا آخر وتقوم ببيعه؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأخذ حق الضيف، يمكن أن يجدوا من نوعه ويمكن أن لا يجدوا من نوعه، وخصوصا ما يتعلق بالأطعمة التي تحفظ بالبيوت، كيف يدخلون إلى من وجبت عليه الضيافة في بيته ويأخذون من داخل بيته؟ فليظهر والله أعلم يجوز للشخص أن يأخذ سواء كان وجد جنس الحق. مثلا لك أقرض شخص 1000 ريال وليس عندك بينة ثم أنكر، ثم وجدت 1000 ريال وفي جيبه وهو نائم مثلا، قمت بأخذ 1000، هذا من الجنس، ما وجدت من جنس المال، لكن وجدت له شاة قيمتها 1000 ريال، أخذت هذه الشاة ثم قمت ببيعها 1000 ريال وأخذت 1000. فالأمران جائزان والله أعلم، ولعموم الآيتين التي ذكرتهما قبل قليل. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. زاد البخاري: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعوني. فقال: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى. مر بنا في كتاب الزكاة حديث نافع عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويذكر التعفف عن الصدقة فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. فاليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة، بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. كلمة خير هل هي على بابها على الإطلاق؟ لا، لا شك أن الشخص المتصدق خير من الشخص المتصدق عليه، فيده يد المتصدق خير، وهي أعلى علو معنوي وحسي. علو حسي لأنه سيعطيه تكون يده العليا، وعلو معنوي لا شك أن المعطي خير من الآخر. لكن هل هذا على الإطلاق؟ لا والله أعلم، ليس على الإطلاق. مثلا إذا أخذ من شخص ليس له منة عليه ولا فضل فلا يدخل، لأن الأمر يتعلق بالصدقة والله أعلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما مر بنا في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد له منه. الحديث عند الإمام أحمد السنوسي قال: إلا أن يسأل سلطانا. إذا أعطاه السلطان هل يد السلطان خير من يدي؟ لا، لأن السلطان سيعطيه من حقه من بيت مال المسلمين. على كل حال كلمة خير ليست على الإطلاق، حتى إذا تصدق الشخص على شخص من ماله هل يد الآخر فيها خير؟ لا، بمعنى كلاهما اجتمع فيه الخير، إلا أن يد المعطي أعلى. لا، فليظهر الله أعلم أن أفعل التفضيل ليس على بابه مطلقا، ليس على بابه مطلقا. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، إذن يجب على الشخص أن يقدم من يعول على غيره، وسيأتي إن شاء الله من تجب نفقتهم. وحينما قال وابدأ بمن تعول، يؤخذ منه عدم مشروعية الصدقة وعدم مشروعية الإيثار إذا كان يتضرر من يعول، لأنه قال وابدأ به. ونأخذ من فائدة تقديم الأهم فالأهم، نقدم الأهم ثم الأهم، فهكذا. قال زاد البخاري: تقول المرأة أي الزوجة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. تقول الزوجة: تطعمني تنفق علي أو تطلقني. فيه وجوب النفقة على الزوجة، ونأخذ منه فائدة وهي وجوب الطلاق إذا أعسر الزوج. وجوب الطلاق إذا أعسر الزوج، إذا أعسر الزوج بالنفقة يجب عليه أن يطلق زوجته، وإن كانت المسألة ليست على الإطلاق، المسألة فيها تفصيل. إذا دخلت المرأة على الزوج وهي عالمة بعسرته فليس لها أن تطالبه بالفرقة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطة. إذا كان الزوج يملك النفقة لكن لا يملك نفقة الأغنياء، إنما يملك نفقة المعسرين الفقراء، يعني يملك أدنى الكفاية، أدنى الحاجة، يعني الكماليات ونحوها لا يجدها، لكن يجد حاجته. فأيضا ليس للمرأة الحق في مطالبة الفرقة. وبعضهم ينقل الإجماع، ينقل الإجماع، وصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، لكن هذا هو الراجح. يعني إذا كان الآن يجد ما يكفيها، لكنها لا يجد الأشياء التي تتفكى فيها المرأة والأشياء التي فيها كماليات، فليس لها الحق أن تطالبه بالطلاق، لأن الكفاية موجودة. أما إذا كان لا طرأت الأسرة على الزوج، فالصحيح أن المرأة إذا طالبت في الفرقة لها الحق في المطالبة، ولها الفرقة بسبب الأسرة. ونأخذ على هذا، نفرع فرعا على هذا، أن العيوب الطارئة على الزوج أو على الزوجة توجب الفسخ. لو طرى عيب على الزوج أو عيب على الزوجة في أثناء النكاح، يجوز لأحدهم أن يفسخ العقد. مثلا أصيب الزوج بحادث فأصبح كالمجنون أو أصبح مجنونا، هذا عيب. لو دخلت عليه وهو مجنون، لا، من غير علم، لها الحق في الفسخ؟ نعم، من دون علمها لا الحق. فكذلك إذا طرأ العيب، طرأ العيب، امرأة كانت كسائر النساء ثم طرأ عليها العقم، طرأ عليها العقم، الصحيح أن للزوج الحق في فراقها، وهكذا الحق في فسخ النكاح. وله الفراق مطلقا، لكن له الحق في فسخ النكاح. لمكن يفسخ النكاح يرجع إليه مهره، لا يكون فسخا. المخالعة تكون من قبل الزوجة، هي التي تطلب. وحينما قال تطعمني أو وإما أن تطلقني، نأخذ منه فائدة أن نفقة الزوجة ليست مقدمة على نفقة الأولاد، لأن الزوجة يمكن أن تستغني بغير الزوج بالطلاق فترجع إلى وليها ينفق عليها، أو تتزوج غيره فينفق عليه بخلاف الولد، فتكون نفقة الولد مقدمة على نفقة الزوجة. والله أعلم، هذا هو الصحيح، لأن بعض العلم يقول نفقة الزوجة مقدمة لأنها من باب المعاوضة. ويقول العبد أطعمني واستعملني، أي الرقيق، وإذا ما استطاع يباع عليه. وكذلك البهائم، إذا كان عنده بهائم ويقصر في نفقتها، إما لفقره أو لقلة دينه واهتمامه، فتباع عليه. ويقول الإبن، والمقصود هنا أهم من الذكر، الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، أطعمني إلى من تدعني، إلى من تتركني، بخلاف الزوجة تطلق، فتكون نفقة الولد بعد نفقة الوالد. فقال يا أبا هريرة، القائل هو همام، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون الكلام مدرج، اللي هو زاد تقول المرأة إما أن تطعمني، فالكلام المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، ومعداه مدرج من كلام أبي هريرة، جاء عند الإمام أحمد وغيره من غير تفصيل، أي على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح رواية البخاري، وكذا في بعض روايات الإمام أحمد فيه التفصيل، رواية النسائي. فهذا الصحيح أن الزيادة هي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما قال وابدأ بمن تعود، يأتي الكلام إن شاء الله على الترتيب في باب النفقة، لكن نأتي الآن إلى من تجب نفقتهم على الشخص. من تجب نفقتهم على الشخص؟ الزوجة، كما في هذين الحديثين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حجة الوداع كما تعلمون في صحيح مسلم، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأيضا أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فيجب، فالنفقة تجب على الزوج لزوجته. ولما يقال النفقة كل ما تحتاجه المرأة من ماكر ومشرب ومسكن وأدوات زينة، سواء كانت أدوات زينة مستمرة كالآلات الكهربائية تستخدمها المرأة في الزينة، أو مستهلكة كما كأداة كالمكياج ونحوه، فكل ما تحتاجه المرأة من ملبس ومطعم ومشرب وزينة تجب على الزوج. وليظهر والله أعلم أن نفقة الزوجة مقابل الخدمة وليست مقابل الانتفاع بالبضع، فتكون نفقتها مقابل خدمتها الزوج. أيضا تجب نفقة الأولاد الذكور والإناث، لهذا أو لهذين الحديثين، حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى. أيضا ربنا عز وجل يقول في حق الصغار: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلأجل أي شيء؟ لأجل والدته. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن رضعن لكم فأتوهن أجورهن. فإذا كانت أجرة الرضاعة تجب، فكذلك النفقة تجب للولد. أيضا يجب على الشخص أن ينفق على أصوله، فكما أن نفقة الفروع تجب فكذلك نفقة الأصول. وبر الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوقهما من أكبر الكبائر. ولا شك أنه ليس من البر أن يترك الشخص أبويه في حاجة وهو يستطيع النفقة عليهما، فمن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. وإذا كان يجوز للأبوين أن يأخذ من مال الولد ولو كان من غير حاجة، فكونهما يأخذ من بسبب الحاجة من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وهذا فيه من غير حاجة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. الحديثان أسانيدهما لا تخلو من بعض، لكنه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وبعضها ضعفها ليس بشديد، فيقوي بعضها بعضا. فتجب النفقة على الأصول، ولما يقول الأصول يدخل فيه الآباء وآباءهم. أيضا تجب النفقة على من يرث الشخص، من يرث شخصا يجب عليه أن ينفق عليه، لقول ربنا تبارك وتعالى في حق الصغير المتوفى متوفى أبوه، قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي في باب نفقة الرضاعة. فشخص يرث شخص يجب عليه أن ينفق عليه، كما أنه لو مات انتفع بماله بالإرث، فكذلك إذا كان فقيرا هو ينتفع بماله. والواجب كما قلت إذا كان المنفق هو الوارث، المنفق هو الوارث، لا يلزم أن يكون المنفق عليه لا هو الوارث، لا، إذا كان المنفق الغني يرث تجب عليه النفقة ولو لم يكن المنفق عليه يرثه، يعني لا يشترط الإرث من الجانبين، لا، يشترط أن يكون من وجبت عليه النفقة أنه لو مات هذا المنفق عليه أنه يرثه. مثاله: لو أن شخص أعتق شخصا، أعتق شخصا، المعتق فقير والمعتق غني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعتق ماذا به؟ فقير، والمعتق غني. هل المعتق يرث؟ لا، المعتق عندنا معتق، لا، عندنا الآن المعتق زيد فقير، والمعتق عمر غني. عمر هل سيرث زيد؟ لا، عمر هو الغني، لا تجب عليه نفقة زيد وهو المعتق لأنه لا يرثه. لكن لو كان الأمر العكس، زيد هو الغني المعتق، والمعتق عمر هو الفقير، والمعتق هو الفقير. الآن المعتق زيد لو مات عمر وكان غنيا سوف يرثه، فإذا كان سيرثه تجب عليه نفقته. إذن المثال كالسيد مع رقيقه المعتق، إذا كان الفقير الرقيق تجب نفقته الرقيق المعتق، وإذا كان بالعكس الفقير هو السيد المعتق فلا تجب النفقة. لماذا؟ لأنه لو مات لم يرثه رقيقه. هذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. أيضا الخامس: النفقة على الرحم المحرمة، النفقة على الرحم المحرمة. ومر بنا أن الرحم المحرمة كل شخصين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما وجبت النفقة الرحم المحرمة. على هذا الخالة تجب نفقتها، العمة تجب نفقتها، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. إذن يجب عليك أن تنفق على من تعول، تبدأ بهم حينما تجب النفقة على الغير. الأمر لا يخلو من أحوال. إذا وجد الأب فالنفقة على الأب حتى لو كانت الأم غنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النفقة على أبي سفيان. فعندنا أب وأم، فالأصل أن النفقة تجب على الأب ولا تجب على الأم. لو كان عندنا أب وابن فقير وابن غني، يعني ابن لهذا الشخص غني، اجتمع أب غني وابن غني، نعم، أصل وفرع، الابن هو يكون والد الابن فقير. فعندنا الآن هل نقول الأصل في النفقة على الأب فيجب عليه، أو نقول لا، إذا وجد الابن فالابن مقدم، لأن الأب يجوز أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجته، فكونه يأخذ مع الحاجة من باب أولى. هذا الظاهر والله أعلم. إذا جمع أب وابن وأبو الابن فقير وأبوه غني، تكون النفقة على الابن دون الأب. أما ما عدا ذلك فيرجع فيه إلى الإرث، مثلا عندنا أخ فقير وله أخ وأخت أشقاء أغنياء، لو مات هذا الشخص كم سيرث الأخ؟ سيرث 2/3، والأخت ستارث 1/3. إذن نقول على الأخ الضعف، لو كانت نفقته على سبيل المثال 300 ريال، سنأخذ 200 من الأخ وسنأخذ 100 من الأخت. لو كان عندنا أب فقير وابنان وبنت كلهم أغنياء، الأب فقير وله ابنان وبنت الجميع أغنياء، ستكون على 5، سنأخذ نفترض جعلناه 500 ريال، سنأخذ من كل ابن 200، هذه 400، ونأخذ من البنت 100، فيرجع قدر النفقة ترجع إلى الإرث، قدرها على الإرث. الزوج لو كان فقيرا لا يأخذ من زوجته النفقة، هذا جمهور العلم خلافا لابن حزم. حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك كذلك الزوج. إذا كان الزوج ترثه إذن تجب عليها النفقة، والجمهور على خلاف ذلك. ولهذا يفرح بها بعض البطالي، ينام ويطلب من زوجته أن توفق عليه، قال وعلى الوارث مثل ذلك. هل هناك شروط للنفقة؟ نعم، يشترط شرطان. يشترط فقر المنفق عليه، يكون المنفق عليه ليس عنده مال. من كان عنده مال فالنفقة من ماله، فالأصل في النفقة لأجل المواساة ولأجل حفظ النفس، فمن عنده مال ينفق عليه من ماله. وعلى هذا الأولاد إذا كان لهم مكافآت من مدارس أو من غيرها، الذكور والإناث، لا تجب نفقتهم على أبيهم إذا كانت هذه النفقة. يجوز له أن يأخذ، إذا كان أحد الأبناء له مكافأة، يجوز أن يأخذ هذه المكافأة لأجل أن ينفق عليه، وينفق هو على أخيه الآخر الذي ليس له مكافأة، لأن هذا غني وهذا فقير. يستثنى من ذلك الزوجة فينفق عليها ولو كانت غنية. وكذلك الأبوان لا يشترط فقرهما، كما ذكرت قبل قليل يجوز للأبوين الأخذ من مال الولد ولو مع غناهما. أيضا يشترط غناء المنفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابدأ بمن تعول في هذا الحديث، يقدم الأقرب فالأقرب. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أعتق عبدا له عن دبر وليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 800 درهم، ثم أتى بالمال قال خذه فتصدق به على نفسك، فإن فضل شيء فعلى أهلك، فإن فضل شيء من أهلك فعلى ذي قرابتك، فإن فضل شيء من ذي قرابتك فهكذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن؟ بالنفس، فالنفس مقدمة، ثم الأهل ثم الأقارب الأبعدون إذا كانت تجب عليه نفقته. ومن الغنى القدرة على التكسب، إذا كان الأب قادر على التكسب يجب عليه أن يعمل لأن ينفق على زوجته وأولاده. فالغنى تارة يكون بالمال وتارة يكون بالقدرة على اكتسام المال. فلذلك في حديث عبيد الله بن عدي بن خيار في قصة الرجلين، أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم الصدقة عام الفتح يسألني من الصدقة، قال فصعد فينا النظر، فلما رآنا جلدين قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي المكتسب غني بقدرته، فيجب عليه أن يتكسب لأجل أن ينفق على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته، وكذلك أيضا يجب عليه أن يتكسب لأجل أن يقضي الحقوق التي عليه للمخلوقين كالديون التي تجب عليه. هذه أهم المسائل المتعلقة في الباب.